بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على توفيقه لما يحب ويرضى، ونستمر في التعليق على حديث كتاب اللؤلؤ والمرجان ضمن كتاب الحج.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولكافة المسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة، وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها، وبيان حدود حرامها. حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: التمس غلاما من غلمانكم يخدمني. فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل، فكنت أسمعه يكثر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. فلم أزل أخدمه حتى أقبلنا من خيبر، وأقبل بصفية بنت حيي قد حازها، فكنت أراه يحوي لها وراءه بعباءة أو بكساء، ثم يردفها وراءه حتى إذا كنا بالصهباء صنع حيساء في نطع، ثم أرسلني فدعوت رجالا فأكلوا، وكان ذلك بناءه بها. ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. فلما أشرف على المدينة قال: اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. حديث أنس عن عاصم قال: قلت لأنس: أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال: نعم، ما بين كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال عاصم: فأخبرني موسى بن أنس أنه قال أو آوى محدثا. حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لهم في مكيالهم، وبارك لهم في صاعهم ومدهم، يعني أهل المدينة. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. حديث علي رضي الله عنه: خطب على منبر من آجر وعليه سيف فيه صحيفة معلقة، فقال: والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله، وما في هذه الصحيفة. فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل، وإذا فيها المدينة حرم من عير إلى كذا، فمن أحدث فيها حدث فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وإذا فيه ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وإذا فيها من والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: لو رأيت الضباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين لابتيها حرام.
هذه الأحاديث في فضل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث الأول يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن إبراهيم عليه السلام حرم مكة بتحريم الله لها ودعا لمكة، كما قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة عليهم الصلاة والسلام، ودعا للمدينة بالبركة في المد والصاع، وهي مقاييس الكيل للأشياء وللطعام ونحوها، بأن يبارك الله لهم في هذه الأطعمة وفي المد والصاع. ومسألة حرمة صيد المدينة، ذكر النووي رحمه الله أن المشهور من مذهب مالك والشافعي أنه لا ضمان في صيد المدينة وشجرها، يعني هو محرم أن يصاد وأن يقطع لكن بلا ضمان يترتب عليه، وذكر أقوالا أخرى لكن هذا المشهور أنه لا ضمان فيه مع حرمة هذا الفعل. وفي الحديث الثاني خدمة أنس بن مالك رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه فضيلة الدعاء بهذا الدعاء الذي كان يكثر من قوله النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. الهم يعني لأجل أمر يخاف شره أن يقع في المستقبل، يعني هو مهموم يخاف من وقوع هذا الشر في المستقبل ويتألم لذلك، والحزن من الحزن على ما مضى، وقع له أمر يعني يسوءه فيما مضى فيظل حزينا لذلك فيتعوذ من هذا الأمر، ومن العجز يعني عدم القدرة على الفعل، ومن الكسل هو ترك الشيء مع القدرة على فعله، والبخل والجبن لما فيها من يعني التقصير عن أداء كثير من الواجبات، فالمطلوب هو الكرم والشجاعة حتى يستطيع الإنسان فعل كثير من أمور الخير، وضلع الدين أي ثقل الدين، وذلك عند عدم وجود ما يوفي به الدين وما يسدد به الدين، وغلبة الرجال إن كانت يعني على معنى الدين وضلع الدين فهو أنهم يطالبونه ولا سداد عنده، فيصبح هناك ذل لهذا الإنسان بسبب عجزه عن سداد الدين، وقد يحمل على معنى غلبة الرجال عموما يعني من عموم الظالمين أنه يتعوذ من غلبتهم. فهذا الدعاء العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم جمع فيه التعوذ من أصول الصفات والخصال التي تثبط الإنسان عن فعل الخير وتصده عن عمل الخير، فيتعوذ بالله من هذه الصفات. ثم ذكر أنس رضي الله عنه أنه يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وأقبل بصفية بنت حيي رضي الله عنها قد حازها، فكنت أراه يحوي وراءه بعباءة، يعني هذه قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها، والصهباء مكان قريب من خيبر، والنبي صلى الله عليه وسلم اصطفى صفية لنفسه عليه الصلاة والسلام. يحوي يعني يضع شيء من الكساء أو الرداء خلفه حتى يجلس عليه الجالس، فتجلس عليه رضي الله عنها على سنام البعير، وقد وضع عليه الصلاة والسلام، جاء في الحديث أنه وضع ركبته، فوضعت رضي الله عنها رجلها فوق ركبة النبي صلى الله عليه وسلم وركبت، فهذا فيه سهولة ركوبها على البعير، وهذا من حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته. ثم دعي بالنطع يعني البساط من الجلد، صنع حيسا في نطع، يعني وضع هذا الحيس الذي هو الطعام المكون من التمر والأغط والسمن، فكانت تلك وليمة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وكان ذلك بناءه بها، يعني دخوله بها، وكانت هذه وليمة الزواج من النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا من كان من الصحابة ليأكل من هذا الطعام. ثم فيه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبل أحد وبدأ له قبل أن يصل إلى المدينة، رآه قال هذا جبل يحبنا ونحبه، هذا جبل يحبنا ونحبه. ومر معنا شيء من هذا في مسألة محبة الجبل، أو سيأتي شيء من ذلك كذلك في الحديث التي ستأتي معنا. وفي آخر الحديث اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصعم، كما مر في الأحاديث. والحديث الثالث كذلك حديث أنس مثله في بيان هذه شيء من هذه الأحكام، وقال عليه الصلاة والسلام لا يقطع شجرها من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يعني أن المقصود أن يجتنب الإنسان إحداث شيء فيها من البدع أو المنكرات أو إظهار المعاصي فيها والدعوة إلى ذلك. ومسألة قطع الشجر بين العلماء، يعني مسألة الصيد ومسألة قطع الشجر استثنوا ما زرعه الآدمي، مثل ما ذكر أهل العلم في مكة أن ما زرعه الآدمي واحتاج إلى إزالته فإن له أن يزيل هذا الزرع، أما الزرع الذي يخرج بنفسه فإنه لا يقطعه. واليوم هناك حدود واضحة تبين معالم حدود حرم المدينة، فيعلم بها متى يمتنع الإنسان عن هذه الأشياء التي تجوز خارج حدود الحرم. وقد ذكر أهل العلم أن الواجب على من سكن مكة أو المدينة أو ذهب لزيارتها أن يحذر من اقتراف المحرمات، وأن يحذر من الصيد ومن كذلك قطع الشجر أو من إحداث شيء من البدع والدعوة إلى ذلك. وهذه الأمور يعني إحداث البدع والمعاصي هي محرمة حتى خارج الحرم، لكن يقول علماء أنها تشتد الحرمة هنا، بمعنى عليه أن يزيد في الحذر من الوقوع في هذه الأمور لأنها تكون شديدة في هذه الأماكن. وفي الأحاديث بعد ذلك كذلك الحديث الرابع والخامس فيه البركة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث الذي هو قبل حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة، هذا الحديث فيه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بمضاعفة البركة للمدينة، ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. ثم في الحديث السادس حديث علي رضي الله عنه، ذكر النووي رحمه الله أن خطبة علي رضي الله عنه لما خطب وذكر أمر الصحيفة قال أن في هذا تصريحا من علي رضي الله عنه بإبطال ما يزعم من قول من يقول إن علي رضي الله عنه أوصى إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأمور كثيرة من أسرار العلم وقواعد الدين وكنوز الشريعة، وأنه صلى الله عليه وسلم خص أهل البيت بما لم يطلع عليه غيرهم، قال وهذه دعاوى باطلة واختراعات فاسدة لا أصل لها، ويكفي في إبطالها قول علي رضي الله عنه هذا لما قال رضي الله عنه والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة فنشرها. وهذه الصحيفة أي كتابة ما فيها من العلم أخذ منه العلماء أنه دليل على جواز كتابة العلم، وفيها أسنان الإبل يعني المقدرة في مسائل الديات وأعمار هذه الإبل في مسائل الديات، وهناك روايات أخرى توضح بعض ما في الصحيفة هذا جزء منها. وإذا فيها المدينة حرم من عير إلى كذا، عير جبل معروف، والجبل الآخر هو جبل ثور. وجاء في بعض الأحاديث يعني في هنا وفي بعضها في مسلم أيضا لما يقول ما بين لابتيها، وهنا من عير إلى ثور، اللابتان هما الحرتان يعني التي فيها حجارة سوداء، فهذه من جهة إلى جهة والجبلان من جهة إلى جهة أخرى كما ذكر أهل العلم. قالوا هذه الأحاديث كلها متفقة، يعني سواء من عير إلى ثور أو ما بين لابتيها كلها متفقة في بيان حدود الحرم، فهذه تحدد من جهة المشرق والمغرب التي هي اللابتان الحرتان، وما بين جبليها بيان للحد من جهة الجنوب والشمال، فهي الحدود الأربعة لهذه الحدود مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. في آخر حديث علي رضي الله عنه أو قبله وبقليل قال لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، ذكر أهل العلم يعني معاني في بيان معنى صرفا ولا عدلا، يعني قالوا صرفا يعني أن يصرف عنه العذاب بدون مقابل، وعدلا بمقابل يعني بفدية أو نحو ذلك. وفيه أقوال عدة منها كذلك أن الصرف هو الفريضة والعدل هو النافلة، والمعنى أنه على خطر عظيم لخطورة ما فعله وما أحدثه في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. الذمة هنا بمعنى الأمان والعهد، فمن أمنه أحد المسلمين حرم على غيره من أهل الإسلام أن يتعرض له، أن يؤذيه ما دام في أمان المسلم. وللأمان شروط يذكرها أهل العلم كذلك حتى يتحقق ويكون الأمان صحيحا. قال: فمن أخفر، يعني نقض أمان المسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: يسعى بها أدناهم، يعني ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، سواء يعني أي شخص أعطى الأمان، سواء كان رجلا أو امرأة، سواء كان حرا أم عبدا. فالأمان يتحقق لأي شخص سواء كان يعني عالي المنزلة أو دون ذلك، فهو الأمان عام للمسلمين جميعا. قال بعد ذلك: ومن والى قوما بغير إذن موالي. هذا متعلق بمسألة العتق فيما سبق من عتق العبيد، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما الولاء لمن أعتق. فالولاء يكون لمن أعتق هذا المملوك، ولا ينتسب إنسان إلى غير مواليه أو يوالي غير مواليه، فبين النبي صلى الله عليه وسلم خطورة ذلك. قال: بغير إذن مواليه، هذا قال العلماء تأكيد للتحريم وبيان للبطلان، وليس شرطا، يعني ليس معناه أنهم إذا أذنوا له أن له أن يوالي غير مواليه، إنما هو تأكيد للتحريم وبيان لبطلان هذا الأمر، وأنه لا يجوز له أن يوالي غير مواليه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها، يعني ما أفزعتها ولا أخفتها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين لابتيها حرام. وهذا فيه امتثال الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: باب الترغيب في سكن المدينة والصبر على لأوائها. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد، وانقل حماها إلى الجحفة، اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا.
في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدمنا المدينة وهي وبيئة، فاشتكى أبو بكر واشتكى بلال، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوى أصحابه قال: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها، وحول حماها إلى الجحفة. معنى بيئة يعني ذات وباء وفيها شيء من المرض يصيب كثيرا من الناس، وخاصة من جاءها غريبا، يعني جاء ليسكن ويستقر فيها، كانوا يصابون بهذا المرض. وقولها اشتكى أبو بكر، فاشتكى أبو بكر واشتكى بلال، يعني أصيبوا بالمرض، أصيبوا بالمرض كما جاء في الأحاديث: إني أجدني شاكه، يعني مريضة. وليس معنى الشكوى هنا بمعنى التذمر أو نحو ذلك. لما خشي عليه الصلاة والسلام أن يكره أصحابه الإقامة في المدينة لما هاجروا لما لقوا من شدة المرض، دعا الله عز وجل أن يرزقهم حب المدينة، وأن يرفع الوباء عنها، وأن ينقلها هذه الحمى تنقل إلى الجحفة. والجحفة كانت في ذلك الوقت دار شرك في ذلك الزمان، وهي موضع معروف، وهو الميقات المعروف لأهل الشام بين مكة والمدينة. فاستجاب الله تعالى دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث الدعاء للمسلمين بالصحة وطيب البلاد والبركة فيها وكشف الضر والشدائد عنهم، وأن هذا الدعاء بطلب رفع هذه الأمور وشيء من البلاء، يعني ليس نقصا في الدين وليس نقصا في التوكل، ولا يعارض الرضا بقضاء الله وقدره. وقال النووي رحمه الله: في الحديث علم من أعلام النبوة، نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: فإن الجحفة من يومئذ مجتنبة، ولا يشرب أحد من مائها، لأنه يعني جاءته شيء من الحمى وانتقلت له الحمى من ذلك الوقت، والجحفة لا يأتيها أحد ولا يسكنه أحد. كما ذكر أهل العلم أنها كانت قرية قديمة في السابق مسكونة، ولما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل الله حمى المدينة إلى الجحفة ونزلت الحمى فيها، نزح عنها أهلها، يعني خرج منها أهلها، وهي أساسا من المواقيت، لكن لما هجرت وصارت مدينة خربة صار الناس يحرمون قبلها بقليل من رابغ، من منطقة رابغ. والجحفة في الأصل هي ميقات أهل الشام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: باب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال.
هذا الحديث في بيان فضيلة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وحراستها في زمنه صلى الله عليه وسلم، وكثرة الحراس واستيعابهم أنقاب المدينة، يعني أنهم موجودون في كافة الطرق المدينة. وهذا الحديث يدل على فضيلة المدينة وفضيلة سكناها، وأنها محمية من الطاعون والدجال. والطاعون نوع من الوباء والمرض المهلك الخطير الذي ينتشر سريعا ويكثر منه الوفيات، وقد ظهر الطاعون في بلدان كثيرة ولم يظهر في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تصديقا لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الدجال فخروجه من أشراط الساعة ومن علامات الساعة الكبرى، وهو دجال يعني لكثرة كذبه ودجله، وأنه يغطي ما عنده من شر يظهر للناس الخير، لكن في باطن الأمر هو شر وضلال، فيدعو الناس ويكذب في هذا الأمر، ويدعي في أول الأمر أنه نبي ثم يدعي أنه رب العالمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أعظم من الدجال، لخطورة أمره. ولذلك يشرع للمسلم والمسلمة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعوذوا بالله من فتنته، من فتنة الدجال، في آخر كل صلاة، وهو يكون في آخر الزمان. وقد حرم الله عليه مكة والمدينة ولكنه يعيث في الأرض فسادا، فالواجب على من أدرك زمانه أن يتعوذ بالله من شره وأن يبتعد عنه ولا يقترب منه لعله ينجو من شره. وقد جاء في الأحاديث أن من أسباب السلامة من شره كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة العشر الآيات الأول من الكهف والعشر الأواخر منها.
قال رحمه الله: باب المدينة تنفي شرارها. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب، وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة، فأتى الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أقلني بيعتي. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي. فأبى ثم جاء فقال: أقلني بيعتي. فأبى، فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها طيبة، تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة.
هكذا عندك شيخ الحديث الأخير، حديث زيد،
حديث أبي وقاص، سعيد أبي وقاص،
لا حديث زيد فقط، هكذا
فقط، هكذا
ما عندك فيه. فما لكم في المنافقين فئتين
إلى هنا، ثم الباب: من أراد أهل المدينة
بي. في اللفظ عندنا هنا حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه: فما لكم في المنافقين فئتين، رجع ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أحد، وكان الناس فيهم فرقتين، فريق يقول اقتلهم وفريق يقول لا، فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين، وقال: إنها طيبة، تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة. هذه الأحاديث في باب المدينة تنفي شرارها. المراد بالخبث للحديد والفضة يعني ما يكون فيهما من وسخ أو شيء من القذر فيخرج من شدة حرارة النار، ويبقى يعني تبقى الفضة الخالصة ويبقى الحديد الخالص، وما فيه من وسخ يذهب بعد ذلك. قال: أمرت بقرية، يعني أمرت بالهجرة إليها وسكناها. تأكل القرى يعني فسره العلماء بأن أهلها يجاهدون في سبيل الله فيفتحون القرى، وهذا واقع، فجيوش الإسلام وجيوش النبي صلى الله عليه وسلم إنما انطلقت من المدينة. يقولون يثرب يعني يسمونها بهذا الاسم، فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم وقال كما في بعض الألفاظ وهي المدينة وهي طيبة. وما ذكره الله تعالى في القرآن من قوله تعالى وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، هذا هو قول المنافقين ولا يؤخذ منه أنها تسمى يثرب، لكن الله عز وجل نقل لنا قولهم ماذا كانوا يقولون. والأسماء الصحيحة أن تقال المدينة وطيبة وطابة كذلك كما جاء في الأحاديث. قال تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد، المراد بالناس الذين تنفيهم هم أهل البدع وأهل الفجور والفسق، فإن صدورهم تضيق من مكثهم في هذه المدينة ولا يستقرون فيها. وكذلك من يحدث في الدين، فهؤلاء ليسوا ممن يستحق سكن هذه المدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث جابر رضي الله عنه أن الناس كانوا إذا بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا ينتقلون إلى المدينة ويهاجرون إليها ويستقرون فيها، وفيها أن هذا العربي بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأصابه المرض والوعك من المدينة، ولعل هذا كان قبل أن تنقل الحمى. والمقصود أن من دخل الإسلام وبايع عليه فإنه لا يمكن من تركه والخروج من هذه البيعة، وأن المبايعة عقد لازم إذا كانت لولي الأمر كذلك تكون من العقود اللازم، وهي لا تكون لأي أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يمثل ولي الأمر. اليوم قد يسمع الإنسان بعض الناس يدعو إلى بيعة شخص أو جماعة أو نحوها، فهذا من الأمور المحرمة. البيعة لا تكون إلا لولي الأمر كما بايع الصحابة وبايع الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، وعند ذلك تكون موجبة للسمع والطاعة بالمعروف كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء أن ذهاب هذا الرجل وطلبه لإقالته يعني خروجه ورد هذه البيعة ثم خروجه من المدينة، قالوا هذا فيه دليل بأن هذا الرجل والعياذ بالله لم يطمئن قلبه بالإيمان، ولهذا آثر الخروج وآثر الدنيا على الآخرة ولم يصبر، فخرج من المدينة بعد أن منعه عليه الصلاة والسلام عدة مرات. قال وينصع طيبها، الناصع هو الصافي الخالص، وفيه أنه يخرج من المدينة من لم يخلص إيمانه ويبقى فيها من خلص إيمانه لله تبارك وتعالى. في الحديث الثالث حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه لما حصل يعني فيه شيء من قصة رجوع المنافقين مع عبد الله بن أبي بن سلول في غزوة أحد لما رجعوا بثلث الجيش، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد استشار الصحابة واستشار هم في هل يخرجون للقتال خارج المدينة أو يمكثون داخل المدينة، فكان رأي عبد الله بن أبي أنهم يمكثون داخل المدينة، ولكن لم يكن من قبيل النصح، إنما مراده أن يستطيع أن يتهرب من القتال داخل المدينة، أما خارج المدينة فالأمر واضح مكشوف. فلما رجعوا انقسم الناس فرقتين، يعني الصحابة فقال الله عز وجل فما لكم في المنافقين فئتين، يعني منهم من قال أنهم يعاقبون، منهم من قال لا لأنهم يعني ظاهرهم الإسلام، لكن بين العلماء أن هؤلاء قد نافقوا نفاقا ظاهرا كما قال تعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. فهذا في بيان سبب نزول الآية، وعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها طيبة تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة.
قال رحمه الله باب من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله. حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكيد أهل المدينة أحد إلا الماع كما ينماع الملح في الماء.
هذا الحديث وغيره من الأحاديث تدل على تحريم إرادة أهل المدينة بسوء أو إرادة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم بسوء، فمن أرادها أو أراد أهلها بسوء أذابه الله تعالى. ففي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من أراد هذه البلدة بسوء يعني المدينة أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. ومن معاني هذا الحديث أن من أراد غزو المدينة والإغارة عليها، ولفظ البخاري عام في كل كيد بالغزو وغيره، من أراد ذلك أراد الأذى بغزو المدينة أو بأي نوع من أنواع الكيد فإن الله عز وجل يهلكه، فالله تعالى يدافع عن المدينة وأهلها المؤمنين الصالحين. ف فلا يدبر أحد لهم شيئاً أو نوعاً من أنواع الأذى سواء كان في العلن أو في الخفاء إلا أهلكه الله عز وجل وأزاله من الوجود سريعاً كما يذوب الملح في الماء. وفي الحديث وعيد شديد لمن كاد أهل المدينة وأراد بهم الأذى. ومعنى قوله في الحديث صلى الله عليه وسلم إن ماع يعني ذاب، إن ماع يعني ذاب، فهذا فيه التحذير من هذه الأمور الخطيرة من إرادة أهل المدينة بسوء، فإن من يكيد أهل المدينة يكون كيده في نحره كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كما ينماع الملح في الماء. فهذا يدل على خطورة هذا الفعل وأنه يذوب ويتلاشى، لأن الملح إذا وضع في الماء فإنه يذوب ويتلاشى ولا يكون له يعني ذاك الحجم الذي كان ظاهرا قبل الذوبة. وجاء في بعض الأحاديث أن هذا أو أن هذا العقاب يكون في النار، يعني يحصل هذا في النار، فعلى هذا اللفظ أو هذه الألفاظ يكون العقاب في الآخرة. وجاء في بعضها الإطلاق بمعنى أنه عقوبة عاجلة. قال بعض أهل العلم فإن له العذاب إما عاجلا أو آجلا، وعلى قول يعني أنه قد يجمع له بين العذاب في الدنيا والآخرة.
قال رحمه الله: باب الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار. حديث سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون.
هذه الحديث في الترغيب في المدينة يعني في الإقامة فيها وعدم الخروج منها عند فتح الأمصار يعني البلدان. أصل البس هنا من سوق الدواب والإبل يعني حتى تسير في الركب. قال النووي رحمه الله: فمعناه الإخبار عمن خرج من المدينة متحملا بأهله بأسا في سيره مسرعا إلى الرخاء في الأمصار التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفتحها. قال العلماء: في هذا الحديث معجزات من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر بفتح هذه الأقاليم يعني هذه البلدان، وأن الناس يتحملون بأهليهم إليها ويتركون المدينة، وأن هذه الأقاليم والبلدان تفتح على الترتيب يعني الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وجد ذلك كله بحمد الله وفضله. وفيه سكن المدينة وفضيلة السكن فيها والصبر على ما قد يحصل للإنسان من شدة فيها أو ضيق في العيش. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة، فقد وقع على وفق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ترتيبه يعني ترتيب فتح البلدان كما ذكر في الحديث، ووقع يعني تفرق الناس في البلاد لما فيها من السعة والرخاء، ولو صبروا على الإقامة بالمدينة لكان خيرا لهم. في هذا الحديث فضل المدينة على البلاد المذكورة، قال: وهو أمر مجمع عليه، يعني فضل المدينة على هذه البلاد. إنما الخلاف يعني بين أهل العلم في فضل مكة والمدينة أيتهما أفضل من الأخرى، وإن كان جماهير أهل العلم والجمهور على أن مكة أفضل من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لو كانوا يعلمون، أي بفضلها. ومن أنواع الفضل فيها الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والأجر الحاصل للإنسان في ذلك. وقد نبه العلماء قالوا: والمراد هنا الخارجون من المدينة رغبة عنها كما جاء في بعض الألفاظ، يعني كارهين للإقامة، يخرج كاره للمكث في المدينة. وأما من خرج لحاجة كتجارة أو نحو ذلك من الأمور التي تنفع الإنسان أو الدعوة إلى الله عز وجل، لأن الصحابة رضي الله عنهم كثير منهم خرجوا من المدينة ليس رغبة عنها، إنما لمصالح رأوها من أمور الفتح وأمور تعليم الناس الدين ونحو ذلك.
قال رحمه الله: باب في المدينة حين يتركها أهلها. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العواف، يريد عواف السباع والطير، وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة، ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا حتى إذا بلغ ثنية الوداع خر على وجوههما.
في صحيح مسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يتركون المدينة على خير ما كانت، لا يغشاها إلا العوافي، يريد عوافي السباع والطير، ثم يخرج راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشة، حتى إذا بلغ ثنية الوداع خرا على وجوههما. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الناس يتركون المدينة في آخر الزمان كما هو ظاهر الحديث على خير ما كانت. وفسر العوافي هنا بالسباع والطير التي تأكل يعني تعيش في هذا المكان، وأن الناس يتركون المدينة. وبين العلماء أن معنى الحديث على الظاهر أن هذا الترك للمدينة يكون في آخر الزمان عند قرب قيام الساعة. ويوضح ذلك قصة الراعيين من مزينة، ومزينة قبيلة من قبائل العرب، فإنهما يخران على وجوههما حين تدركهما الساعة، كما قال في لفظ البخاري: وآخر من يحشر راعيان، يعني يأتيهما الحشر، بمعنى أنه قبض أرواحهم ثم الحشر بعد ذلك. ينعقان يعني يصيحان بالغنم، كأنهم يعني يسوقون الغنم حتى تتجه إلى اتجاه معين. فيجدانها وحشا، فسر بأن الغنم التي معهم تصبح وحشا، لكن قال العلماء الأقرب يعني يجدان المدينة ذات وحوش، يعني خالية من الناس، فيها هذه الدواب التي تعيش فيها، فهذا الأقرب في التفسير. وثنية الوداع هي ثنية الوداع في المدينة على مدخل الداخل إلى المدينة من جهة تبوك، فيسقطان على وجوههما عند قبض أرواحهما. وقال أنهما آخر من يحشر، يعني آخر من يموت، وذلك لأنه لا حشر إلا بعد الموت. وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون في آخر الزمان هو يعني من الأمور التي ستقع لا محالة، والمؤمن يحذر من الأمور التي يعني يظهر فيها شيء من الشر أو نحو ذلك، ويكون مستعدا للقاء الله عز وجل، يرجو ثوابه ويخشى عقابه.
قال رحمه الله: باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة. حديث عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي.
هذه الأحاديث تدل على فضيلة المكان والبقعة التي بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره عليه الصلاة والسلام، وأنها بقعة مباركة ينبغي أن يعرف لها قدرها، وذلك بالصلاة فيها والدعاء ونحو ذلك من الأعمال الصالحة، فهي روضة يعني لها شأن عظيم. وجاء في بعض الأحاديث أن رياض الجنة هي حلق الذكر، يعني الأماكن التي يذكر فيها الله عز وجل، فمن ذلك قال العلماء يعني أنه يعمل الأعمال الصالحة في هذا المكان لظاهر هذا الحديث. فيستحب لمن زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في الروضة، ولا بأس أن يجلس فيها لقراءة القرآن والدعاء، لكن نبه العلماء أنه لا يطيل المكث في المكان حتى يعطي مجالا لغيره من المسلمين، فلا يشق عليهم بإطالة المكث، إذا صلى ركعتين مثلا ودعا وذكر الله قليلا ثم ينصرف حتى يعطي مجالا لغيره من المسلمين. ويعني ذكر العلماء يعني فيما سبق أن مسألة الصلاة في الصف الأول هل هي أفضل أو في الروضة؟ قال العلماء: الصلاة في الصف الأول هي أفضل كباقي المساجد. والمعنى هنا على الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا المكان الذي هو الروضة إنما هو بالعمل الصالح فيه، إذا اجتهد الإنسان بأي عمل من الأعمال الصالحة فإنه يرجى للعامل فيه من الفضل ما يوصله إلى روضات الجنات كذلك. وفي الحديث تفضيل يعني مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وما يدل على شيء من فضل المسجد النبوي، والمقصود أن الروضة هنا محل العمل الصالح. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومنبري على حوضي، فيه أوجه في التفسير، منها أن محل الحوض هناك، يعني محل حوض النبي صلى الله عليه وسلم عند المنبر يعني في الآخرة. ومن أوجه التفسير أن منبره يوم القيامة يجعل على الحوض، يعني المنبر هذا ينقل إلى الحوض ويكون عليه النبي صلى الله عليه وسلم قائما عليه، فيقوم على منبره في الآخرة كما قام عليه في الدنيا، كما كان يبلغ دين الله عز وجل.
قال رحمه الله: باب أحد جبل يحبنا ونحبه. حديث أبي حميد قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك حتى إذا أشرفنا على المدينة قال: هذه طابة وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه.
طابة من أسماء مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ومر يعني في قصة أنس رضي الله عنه لما كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في رجوعهم، كذلك نقل هذه العبارة: أحد جبل يحبنا ونحبه. في هذا الحديث فضل جبل أحد، وقال بعض العلم هذا يدل على أن الجبل قد يكون له شيء من الشعور لخلق الله عز وجل لهذه الأمور. قال النووي رحمه الله: والصحيح أنه على ظاهره، وأن معناه يحبنا هو بنفسه يعني الجبل، وليس معناه يعني أهل الجبل، إنما الجبل نفسه يحب النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث تسمية الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه المدينة المباركة بأنها طابة، ومر أيضا وجاء أنها طيبة، وكذلك تسمى المدينة. وفيه بيان هذه الصفة لجبل أحد من أنه يحب ويحب، وكما ذكرنا هذا الصحيح أنه يحمل على حقيقته. فالجبال والجمادات يكون فيها شيء من هذه الصفات، فكونها تحب وتحب، وكذلك كما جاء أن الحصى يسبح لله عز وجل، ولكن كما قال أهل العلم لا يثبت شيء من هذا إلا بدليل، والدليل هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه. فقال بعض أهل العلم في لفته هنا: إذا كان الجبل وهو حجر أصم يحب النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف لا يحبه أصحاب العقول، وكيف لا يحبه المسلمون، كيف لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا كانت محبته عليه الصلاة والسلام قربة وطاعة من أجل القربات والطاعات، وحقيقة محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي اتباعه عليه الصلاة والسلام وإحياء سنته صلى الله عليه وسلم.
باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام.
في هذا الحديث بيان لفضل الصلاة وأجرها في المسجد النبوي، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها تعدل 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فإن المسجد الحرام جاء أنه 100,000 صلاة. قال العلماء: المضاعفة هنا عامة للفرض والنفل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد، قال: صلاة في مسجدي، ولم يحدد ولم يقيد بصلاة فريضة أو نافلة، فالصلاة سواء فرضا أو نفلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لها هذا الفضل، فهو عام في الفرض والنفل، لكن صلاة النافلة في البيت أفضل، حتى في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم يكون الأجر أكثر لمن صلى في بيته، وكذلك صلاة المرأة في بيتها أفضل لما لها من فضيلة خاصة بذلك. وذلك قال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الصحابة وهو في المدينة، فقال عليه الصلاة والسلام: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يعني مع فضيلة الصلاة في المسجد النبوي، إلا أن صلاة النافلة تكون أفضل في البيت أو في السكن. لكن ينبه العلماء هنا إلى أن الإنسان إذا خشي أن لا يصلي النافل، يعني يقول إذا مثلا خرجت من المسجد لم أصليه الآن، فيغلب على ظن أنه لن يتمكن من صلاته، فإنه يصليها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بين أن يتركها وبين أن يصليها الآن. لكن إذا كان يغلب على ظن أنه يستطيع أن يصليها في بيته، فإنه يؤخرها للصلاة في بيته. فهذا يدل على أن صلاة النافلة يعني في البيوت أفضل، حتى في مكة وحتى في المدينة كذلك. وهذا الأجر يعني كونها تعدل 1000 صلاة أو كما جاء في مكة أو كما جاء في المسجد الأقصى، قال العلماء كما ينبهون يعني هو راجع إلى الأجر والثواب، وليس إلى الإجزاء، بمعنى في مثلا لو كان عليه صلاة فائتة، لو كان عليه مثلا صلاتان، فلو صلى صلاة واحدة في مكة أو في المدينة، هل يكون مطالبا بالصلاة الأخرى التي في ذمته؟ نعم تبقى، لأن هذا الأجر للصلاة فقط، يعني أجر الصلاة 1000 صلاة، لكن ليس معنى ذلك أن الصلوات الفائتة يعني تخصم من هذا الأجر، واضح؟ يعني أن 1000 أجر 1000 صلاة، لكن يبقى مطالب بأداء ما في ذمته من الصلوات الفائتة، مثل لما يأتي في الأحاديث مثلا أجر عمرة، هو ليس كمن أدى العمرة إنما له الأجر، لكن لو شيء وجب عليه لا تسقط العمرة عنه، كذلك الحج لا يسقط عنه. فالصلاة الفائدة تبقى في الذمة، فلو كان عليه صلاتان فصلى في مسجد المدينة مثلا صلاة واحدة لم تجزئه عنهما، لابد أن يصليهما بمفردهما، والصلاة تلك لها أجر الصلوات التي هي 1000 صلاة.
قال رحمه الله: باب لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى.
هذا اللفظ في الحديث مر معنا قريبا، وسبق أن المقصود من الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. لا تشد الرحال يعني لا يسافر إلا إلى 3 مساجد، يعني أماكن حددها النبي صلى الله عليه وسلم يجوز السفر إليها بقصد العبادة. فمعناه لا يسافر المسلم إلى مكان بقصد التقرب إلى الله بالعبادة، يعني مثل الصلاة مثلا. أما القربة العامة الإنسان قد ينوي حتى بزيارة إنسان ويكون عبادة له من قبيل الأعمال التي يحبها الله إذا زار إنسان وسافر لزيارته، لكن المعنى هنا لا يسافر المسلم إلى مكان بقصد التقرب والعبادة إلا إلى المساجد 3. فلا يجوز السفر إلى مكان بقصد العبادة كالصلاة مثلا إلا إلى أحد هذه المساجد التي بيّنها وحددها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المسجد الحرام ومسجده عليه الصلاة والسلام ومسجد الأقصى.
قال رحمه الله: باب فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه وزيارته. حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا.
هذا الحديث يدل على فضل مسجد قباء والصلاة فيه، وأنه تجوز وتشرع زيارته راكبا وماشيا، يعني سواء على الدابة أو السيارة اليوم أو مشيا على الأقدام كذلك. وكان عليه الصلاة والسلام يزور قباء يعني المسجد ويصلي فيه 2 ركعة كل سبت كما جاء في الألفاظ وفي الأحاديث الأخرى. وقال عليه الصلاة والسلام: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان كعمرة. يعني هذا فيه فضل أن الإنسان يتوضأ من بيته أو من مقر سكنه ويذهب قاصدا مسجد قباء ويصلي فيه أي صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، فإن له بذلك أجر عمرة. فمسجد قباء فيه فضل، وكان عليه الصلاة والسلام يحرص على زيارته. فينبغي لمن ذهب إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ويعني وصل إليها يشرع له ويستحب أن يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي كذلك في مسجد قباء، فدلت الأحاديث على أجر الصلاة فيه. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.